بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. سنواصل ما كنا قد ابتدأناه وشرعنا فيه لأسابيع متتالية، قطعنا عنكم فيها عارض السفر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عواقبنا وعواقبكم إلى خير. كنا قد توقفنا بارك الله تعالى فيكم ونفع بوجوهكم الطيبة، كنا قد توقفنا في مسيرتنا مع المخالفين ومع المعاندين، إلى أن أردنا أن نتحدث عن السنة النبوية بين أهلها وأعداء أعدائها. كانت النية منعقدة أن نتحدث عن موقف المسلم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقارن بين منهج أهل السنة والجماعة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا واعتقادا وعملا ودعوة وسلوكا، وبين المخالفين والمعاندين. لكنه طرأ أمر يتعلق بما نحن فيه، وهو أمر التعدي على حملة هذه السنة. ومن قبل كنا قد تكلمنا عن موقف المؤمن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في محاضرة الإصابة ببيان منزلة الصحابة، لكن يابى هؤلاء الرافضة الحاقدون إلا أن يعيدونا إلى النقطة التي منها ابتدأنا ومن إثرها انطلقنا، فيعيدوننا بين الكرة والكرة، بين الحين والحين، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الأيام الماضية خرج علينا مقال بائس مشؤوم ينال من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعلم له صاحبه بأنه سقوط أكبر راوية للحديث، أو سقوط أكبر راوية للسنة، ألا وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلمصلحة من يسقط أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأجل من ينال من عرض أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن هذه الأمة تحتاج إلى من يستنقذها من كثير من الجهالات، من ينقذها من كثير من الخرافات، من ينقذها ممن يمجد فساقها ويعلي من شأن أعدائها ويوالي شرار الخلق والعياذ بالله. إن هذه الأمة تحتاج إلى من يخلصها من هؤلاء الأدعياء الذين يرتدون زورا ثوب الإسلام، ويتزمون بهتانا وكذبا بأسماء المسلمين. إن الأمة تحتاج إلى من يستنقذها ممن يطعن في أبرها قلوبا وأعمقها علما وأصدقها تدينا وأعرفها بالحق وألزمها له، ألا وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الهجمة الشيعية الأثيمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال مستمرة على الخلفاء الراشدين وعلى الأئمة المهديين وعلى العلماء الربانيين وعلى العباد والزهاد والعابدين من أصحاب خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. قلنا ونكرر إن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الرسالة. قلنا ونكرر إن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الدين. قلنا ونكرر إن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في النبي ذاته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ولنا أن نتساءل لما الهجوم على شخص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن هذا السؤال سؤال قديم والإجابة عليه قديمة أيضا. إن أوائل هؤلاء القوم كتبوا يطعنون على أبي هريرة في نهاية القرن الأول الهجري. لماذا؟ لأن أبا هريرة هو راوي الإسلام الأول، هو صاحب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر المكثرون من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى رأسهم أبو هريرة، إذا ذكر الملازمون لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أولهم أبو هريرة، إذا ذكر حفظة الحديث ونقلته على وجهه الصحيح يذكر في أولهم وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محدث ديار نسك الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله يقول: وقد لهج أعداء السنة أعداء الإسلام في عصرنا وشغفوا بالطعن على أبي هريرة وتشكيك الناس في صدق روايته وما إلى ذلك أرادوا، وإنما أرادوا أن يصلوا إلى تشكيك الناس في الإسلام، هذا بزعمهم. فالقضية عندهم ليست النيل من أبي هريرة الذي روى لهذه الأمة وحافظ عليها أكثر من 5000 من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما القضية ما أشار إليها الكاتب الصحفي المغمور المسمى بمحمد الباز، أشار إليها بعنوان يقول فيه: سقوط أكبر راوي لأحاديث رسول الله. فإذا سقط أكبر راوي للحديث فماذا كان؟ كان أن سقط الحديث. فإذا سقط الحديث وسقطت السنة فماذا كان؟ سقط هذا الدين. فالقضية أن هؤلاء يحبون أن يسقط الدين وأن يتملط الناس من عراه وأن يتفلتوا من قواعده وثوابته، فلهذا يفرح هذا بأن يكتب سقوط أكبر راوي لحديث رسول الله. لمصلحة من؟ لمصلحة من تفرح بهذا السقوط بزعمك وقد كذبت؟ لا نحتاج لأن نرد على مثل هؤلاء، لولا أن كثيرا من الناس يجهلون وأن كثيرا من الناس لا يعلمون فهم عن هذه الشبه يتساءلون، وعليه فقد توجب أن نجيب. هذه المؤامرة وهذا الإفك قديم جديد. يقول عنه الشيخ أحمد شاكر وهو يبين ارتباطه بالملحدين، يقول: ومن عجب أن تجد ما يقول هؤلاء المعاصرون يكاد يرجع في أصوله ومعناه إلى ما قال أولئك الأقدمون، بفرق واحد فقط، أن أولئك الأقدمين زائغين كانوا أو ملحدين كانوا علماء مطالعين أكثرهم ممن أضله الله على علم. أما هؤلاء المعاصرون فليس إلا الجهل والجرأة وانتضاغ ألفاظ لا يحسنونها يقلدون فيها الكفار ثم يتعالون على كل من حاول وضعهم على الطريق المستقيم. ما قصة هذا الإفك القديم الجديد؟ قصته ترجع أنهم حاولوا في وقت مضى وبالذات في بلادنا هذه في مصر أن ينفذوا إلى ما يسمونه بالتقارب بين السنة والشيعة، فأنشأوا باحتيال دار التقارب، وهذه الدار كان من بين الذين دعوا إليها ايتهم المدعو عبد الحسين العامري. مقصد هذا الرجل مقصد خبيث اشار اليه الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى حين قال: في عام 1953 زرت عبد الحسين شرف الدين العاملي في بيته بمدينة صور في جبل عامل، وكان عنده بعض علماء الشيعة، فجلست إليهم وحاورتهم وتحدثنا عن ضرورة جمع الكلمة وإشاعة الوئام بين فريقي الشيعة والسنة، وجعل الحديث ينتهي إلى أنه يتعين علينا أن نصدر ما يدفع في هذا التقارب ويقويه ويدعمه ويشد من أجر الدعاة إليه. قال: ثم إن الظروف حالت بيني وبين إنجاز هذه الفكرة، ثم ما هي إلا فترة من الزمن حتى فوجئت بأن عبد الحسين هذا أصدر كتابا في أبي هريرة مليئا بالسباب والشتائم، وعلمت بما جاء فيه مما جاء في كتاب أبي رية من نقل بعض محتوياته ومن ثناء الأستاذ عليه لأنه يتفق مع رأيه في هذا الصحابي الجليل. محمود أبو رية هذا رجل تطاول على أبي هريرة رضي الله عنه تطاولا بليغا، واحتاج العلماء إلى أن يردوا عليه ردا مطولا مفصلا في كتب كثيرة، وعنه ومنه وفوق ما كتب كتب عبد الحسين العاملي الشيعي القديم. قال الشيخ مصطفى السباعي: والناظر لمؤلفات هذا العاملي الأخرى يتبين له الخبث الشديد في دعوته، فهو صاحب كتاب المراجعات، وكتاب المراجعات هذا كذب فيه على شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري رحمه الله تعالى، وادعى أنه وافقه فيما يقول، وادعى زورا وظلما وكذبا وبهتانا أن شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري رحمه الله قد تشيع هو الآخر، وأطلق هذه الدعوة الكاذبة الفاجرة. وفق الله تعالى شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي الفانوس حفظه الله وأمد في عمره، فرد على هذه الأباطيل المفترات، ورد على هذا الإفك الذي لا قدم له ولا ساق، في كتاب كبير عظيم بين فيه أن هذه المراجعات مراجعات مفترة، وقد طبع الكتاب أخيرا بحمد الله تعالى. المهم، أول طبعة لهذا الكتاب كان قد نشر عام 1355 هجرية، ثم إن الله تبارك وتعالى وفق علماءنا ومشايخنا للرد على هذا الإفك وهذا الكذب. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى وحفظهم تناولوا كتاب أبي رية هذا بالرد والبيان، حين كتب كتاب بعنوان أضواء على السنة المحمدية قيض له فضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى، فكتب يرد عليه، كما قيض له الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله تعالى فقال أو فكتب الأنوار الكاشفة لما في الكتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، وكذا الشيخ وشيخ مشايخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى في كتابه دفاع عن السنة، وآخرون كثر الذين كتبوا ينافقون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم جاءنا هذا الغر الجاهل المسمى بمحمد الباز ليكتب مقالة السوء ويفضح نفسه ويغري به أن يقال عنه شيعي خبيث أو مأجور، والعياذ بالله تعالى. وقد فرح هذا المدعو الباز بكتاب أبي رية وجعل يأخذ ما فيه من الأكاذيب ويشيع ما فيه من التهم الباطلة، فكان حقا على كل قادر أن يبين كذباته وأن يردها عليه وأن يعيدها في وجهه وأن يظهر ما عنده من الزور والبهتان. قبل ذلك لعلي أحتاج إلى أن أذكر إخواني بمن هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أذكر براوية الإسلام الملهم، أذكر بحافظ الأمة المقدم بعبد الله أو بعبد الرحمن الذي كان قد تسمى في جاهليته بعبد شمس، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الرحمن أو بعبد الله، لكنه كان قد تكنى صغيرا وكبيرا بأبي هريرة فغلبت كنيته اسمه، ذلك أنه كان يلعب بهرة صغيرة يدخلها في كمه ويصحبها صغيرة فسمي أو فكني بأبي هريرة، وقيل أنه كان يصحب هرة يحسن إليها كبيرة فسمي بأبي هريرة، وعلى كل حال فهو ممن غلبت كنيته اسمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكنيه بأبي هريرة، وربما كان يقول له أبا هر، وهذا ثابت في كثير من الأحاديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول له أبا هر، ولذا كان هو أيضا رضي الله عنه يحب أن يكنى بهذه الكنية وهي أحب إليه من أبي هريرة، قال لأن أكنى بالذكر أحب إلي من أن أكنى بالأنثى، فالهر مذكر. وعلى كل حال فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لا يضره وهو البحر الحبر العام، كما قال القائل هل يضر البحر أمسى زاخرة الرمى فيه غلام بحجر، لا يضر هذا البحر أن يلقى فيه حجر سوء من مقالة باطلة ذاهبة زائلة لا بقاء لها ولا ثبات لها، لأن الحق دائما أبلج وهو ثابت، والباطل دائما لجلج وهو زاهق ولا بد. أبو هريرة يمني دوسي، يمني، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال الإيمان يمان دوسي، وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدوس، ودعا الله تبارك وتعالى أن يهدي دوسا، فكانت هداية دوس على يد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة أسلم في السنة السابعة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، ثم إنه بعد إسلامه لزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يغادره، واقترب من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبتعد عنه، واشتغل به إذ اشتغل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كل بما يسر الله تعالى له، اشتغل أبو هريرة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لأبي هريرة فيقول اللهم حبب عبيدك هذا، يعني من؟ يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. يقول أبو هريرة فما يسمع بي أحد أو فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، ولهذا هذه آية فاضحة لكل من أبغض أبا هريرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. فأبو هريرة يعلق على هذا الحديث قائلا فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، فكيف بمن سمع به وأبغضه؟ كيف بمن سمع به وسبه؟ كيف بمن سمع به وقال ما قال في عرضه والعياذ بالله تعالى؟ أبو هريرة من الذين أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن تصبر نفسه معهم، كما قال جل من قائل اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ذلك أنه كان فقيرا وكان من أصحاب الصفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالفضل متتابع له بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفضل حاصل له بأن كان راوية الإسلام، والفضل حاصل له بأن صحب رسول الله مدة حياته مذ أسلم أبو هريرة وإلى أن لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه ربه. إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عريق النسب في هذا الدين، وثيق الصلة بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارا، وأثنى الصحابة عليه كثيرا وطويلا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: يا أبا هريرة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحفظنا لحديثه. وهذا عند الترمذي، وقال عنه: حديث حسن. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي كما في صحيح البخاري، وجمع غفير من الصحابة الكبار منهم جابر وعبد الله بن الزبير وابو ايوب وغيرهم، هؤلاء جميعا يروون عن ابي هريرة ويأخذون عنه. وام المؤمنين عائشة تفسح له في مجلسها، بل هو الذي صلى عليها رضي الله تعالى عنها، وهو الذي حمل حفصة رضي الله تعالى عنها الى قبرها. هذا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. كانت عنايته بالقرآن عظيمة، بل يرجح ابن الجزر رحمه الله تعالى ان قراءة نافع تنتهي اليه وحده، فهو راويها الاول كما يقول رحمه الله تعالى في كتابه غاية النهاية. يقول ابن الجزر: تنتهي اليه قراءة ابي جعفر ونافع، وقراءة نافع من اشهر القراءات عند المسلمين. واذا كان الحديث عن ابي هريرة ضرار للحديث، فانه اول واكثر الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اشهرهم. قلنا ان ذلك يعود لانه صحب النبي منذ ان اسلم والى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في كل وقت وحين ينشغل المهاجر بتجارته والأنصاري بزراعته، ويشتغل أبو هريرة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأخذه منه ويأخذه من الصحابة الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن وفاته تأخرت إلى ما بعد سنة 50 من الهجرة، فأتاح له ذلك أن يأخذ عن الصحابة الذين حضروا وشاهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل هذا وبعده دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالبركة في حفظه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قال طلحة بن عبيد الله: لا أشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم نسمع. والشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وابن عبد البر يقول: وكان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وكان يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين والأنصار لانشغال المهاجرين بالتجارة والأنصار بحوائطهم، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه حريص على العلم وعلى الحديث. وكفى بشهادة هؤلاء الصحابة العدول الثقات لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا كانت العدالة تثبت عند علماء الجرح والتعديل بتعديل الثقات، فاعلم ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا عن ابي هريرة واخذوا عنه للعدة اكثر من 20 صحابيا قد نقل عن ابي هريرة واخذ عنه، فشهد له من اخذ عنه وتلقى منه، وشهد له المتقدمون من اصحاب رسول الله، وشهد له المتأخرون من تلاميذه رضي الله تعالى عنه وارضاه. روى الحاكم عن كاتب مروان بن الحكم وكان اميرا من المدينة، قال ان مروان دعا ابا هريرة رضي الله تعالى عنه ثم اقعد كاتبه خلف السرير، ثم جعل يسأله والكاتب يكتب ما يقول أبو هريرة. ثم إنه دعاه على رأس الحوض يعني بعد مضي عام، فسأله نفس الأسئلة، فكتب الكاتب نفس الجواب. لماذا؟ لشدة تحريه وتمام حفظه وضبطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قال يعني أبو صالح، وكان من صحب أبا هريرة، قال كان أبو هريرة رضي الله عنه من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الكلام عن زهده وعن عبادته وعن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وعن ولايته التي تولى وعن قيامه على أهله وأولاده، كل ذلك يطول. الكلام عن كرم خلقه وإحسانه، الكلام عن حسن وجهه وطيب محياه وطلاقة وجهه وبشره في وهشاشته في وجه كل من يلقاه، هذا أمر عنه معروف والاشتغال به يطول. لكنه يكفي أن ننال قليلا من ترجمته، على حد قول القائل القليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونحتاج بعد أن يعني تناولنا شيئا من سيرته العطرة رضي الله تعالى عنه أن نتحدث أو أن نتناول هذه الكذبات التي كذبها هذا الباز الذي نقلها عن أبي رية أو عن غير أبي رية على الجميع من الله عز وجل ما يستحق. وقبل أن أدخل إلى هذه الكذبات وتناول هذه الكذبات بالرد السريع، أرى أنه يتعين علي أن أذكر وأنبه إلى حكم مهم يتعلق بالوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وهذا الحكم كنا قد تناولناه ونبهنا عليه، لكن هذه الحوادث التي تستجد تجعلنا نذكر ولا نمل أن نذكر بهذه الأحكام. لسنا بحاجة الآن أن ننبه إلى ما للصحابة من منزلة عظيمة ومن فضائل كبيرة، لكنني أقتصر على هذا بنقل أو نقلين لأتحدث بعد ذلك عن حكم سدهم والوقوع في عرضهم. هذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفوت في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وفي الموقف منهم إذا اختلفوا، أو في الموقف منهم إذا تشاجروا، يقول ابن بطة رحمه الله تعالى: ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه، وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم، وأمرك بالاستغفار لهم، والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أبو نعيم صاحب الحلية: يقول فالواجب على المسلمين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه إظهار ما مدحهم الله تعالى به، وشكرهم عليه من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم، وأن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب والإغفال، وفرط منهم عند استذلال الشيطان إياهم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مسكون القلب في دينه، والعياذ بالله تعالى. وهذا أبو إسماعيل الصابوني في عقيدته يقول عقيدة أصحاب الحديث، يقول فيها: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهم والدعاء لهم ومعرفة فضلهم والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. وهذا أخيرا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم يقول: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. ثم قال: وينفكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما هو قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، إلى أن قال رحمه الله: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة الذين هم خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. بهذا تعلم منزلة الصحابة، أو يذكر بمنزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فما حكم من سبهم؟ وما حكم من وقع في عرضهم؟ وما حكم من كفرهم أو استحل تكفيرهم؟ يقول الإمام النووي رحمه الله، وهو من الشافعية، يقول: وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، إلى أن قال: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقول ابن الصلاح، فهو شافعي أيضا، للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة، إلى أن قال: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم. وابن كثير رحمه الله تعالى يقول: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل، إلى آخر كلام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. إذن المستحل لسب الصحابة مستحل لذنب ومعصية، ومن استحل الذنب والمعصية الثابتة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع الصحيح الصريح المنعقد يكون بذلك كافرا خارجا من ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى. ولهذا فإن سب الصحابة وتكفير الصحابة والوقوع في أعراضهم جميعا، هذا عده العلماء من هذه الأسباب التي تنقض الإيمان وتزيل اسمه عن من دخل فيه أولا. يقول القاضي عياض رحمه الله: وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة، كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها، إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآن إذ ناقلوه كفر على زعمهم. وإلى هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة، انتهى كلامه في كتابه الشفاء. إذن هذه المسألة مسألة متفق عليها، من استحل سبهم أو استحل تكفيرهم فهو كافر والعياذ بالله. هذا السبكي وهو من الشافعية يقول: إن سب الجميع لا شك كفر، إن سب الجميع لا شك أنه كفر. وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي: وبغضهم كفر، فإن بغض الصحابة بجملتهم لا شك أنه كفر. وابن كثير يؤكد هذا أيضا فيقول: ومن وصل من الناس إلى هذا المقام، يعني مقام تكفير الصحابة، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع رفقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام. ما هو المدام؟ المدام الخمر. كان إباحة دمه وإراقة دمه أحل من إراقة الخمر، لأنه نقض للإسلام من أصوله وقضاء عليه من جذوره. وابن حجر الهيثمي يقول: إن تكفير جميع الصحابة كفر، لأنه صريح في إنكار جميع شروع الشريعة الضرورية فضلا عن غيرها. والكلمة الآن متجهة إلى من يزعمون أنهم من الشافعية وأنهم من الأشعرية وأنهم ثم هم يقرون الرافضة على ما هم عليه، أو يحسنون ما هم عليه، أو يتقاربون معهم على ما هم عليه من تكفير أبي بكر وعمر، وقد تواتر هذا عنهم وعلم بالضرورة من مذهبهم وفصحت به كتبهم ونقلوه وتواتر هذا النقل عند موافقيهم ومخالفيهم على حد سواء. يقول ابن حزم رحمه الله: ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه وجد الحرج في نفسه مما قضى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من إظهار الإيمان بأيديهم. ومن عادى عليا لمثل ذلك فهو أيضا كافر. مر هذا وتأكد بما لا نزيد عليه. وهذا الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير للدرديد وهو من المالكية يقول: وأما من كفر جميع الصحابة فإنه يكفر باتفاق كما في الشامل، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكذب الله ورسوله. وهذا إمامنا إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: من شتم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمر بن العاص، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل. والإمام أحمد يسأل عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال: ما أراه على الإسلام. وسئل عن من يشتم عثمان فقال: هذه زندقة. إلى آخر هذا الكلام الذي يقول في هذا الباب. لماذا حكم علماؤنا على هؤلاء بأنهم يكفرون، وحكموا على من قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه كافر، وحكم على من قذف إحدى أمهات المؤمنين بأنه كافر بالإجماع، إلى غير هذه الأحكام الكثيرة التي يعني نقلها العلماء. يقول ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، يقول عليه رحمة الله: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاصدة على أن من سدها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معارض للقرآن. إذن القضية أن في سد الصحابة تكذيبا للقرآن الذي عدله وإنكار لما تضمنته هذه الآيات القرآنية من تزكيتهم وحسن الثناء عليهم. وكذا في هذا التكفير والسب نسبة الجهل إلى الله عز وجل أو العبث في تلك النصوص الكثيرة التي تقرر الثناء الحسن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزكيهم. وأيضا من سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورماهم بالكفر أو بالفسق فقد تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وآذاه، وأذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كفر من الكفر والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأنه آذاه في أصحابه الذين رباهم وزكاهم والذين عدلهم ووثقهم ورضي عنهم قبل أن يموت. وعليه تعلم أن هذا تنقص لرسول الله. مالك رحمه الله تعالى يقول هؤلاء قوم أرادوا الطعن على رسول الله، فلما لم يمكنهم ذلك طعنوا في أصحابه ليقال رجل سوء، ليقال رجل سوء، ولو كان صالحا لكان أصحابه صالحين. أيضا سب الصحابة والطعن في دينهم هو طعن في دين الإسلام وإبطال بالشريعة. جرت قصة لأحد العلماء كان قاضيا واسمه عمر بن حبيب، قال حضر مجلسا عند هارون الرشيد رحمه الله فجرت مسألة وتنازع فيها الحضور، ثم ذكر فيها حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجعل بعضهم يطعن على أبي هريرة ويتكلم فيه، فقام هذا القاضي فقال أبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال فنظر إلي الرشيد نظر مغضب، قال فقمت من المجلس وانصرفت إلى منزلي، قال فلم ألبس حتى قيل صاحب البريد بالباب فخرجت إليه فقال أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول وتحنط وتكفن. فقلت اللهم إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه فسلمني منه. قال فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كتفي من ذهب حافرا عن ذراعيه بيده السيف وبين يديه النصر. قال فلما بصر بي قال يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد من الرد والدفع لقولي بمثل ما تلقيتني به. فقلت يا أمير المؤمنين إن الذي قلته وجزلت عنه فيه ازدراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به، إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول. قال فرجع إلى نفسه ثم قال أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله، وأمر لي ب10,000 درهم يعني صلة وصله بها رحمه الله تعالى. إذن سب الصحابة طعن في دين الإسلام، سب الصحابة يستلزم تضليل الأمة المحمدية ويتضمن أن هذه الأمة شر الأمم لا خير الأمم، لأن الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. والخطاب لمن؟ الخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والنبي ذكر خيرية الأمة فقال صلى الله عليه وآله وسلم خير هذه القرون وخير هذه الأمم هذا القرن وهذه الأمة التي وجد فيها، ثم من يليها ثم من يليها، كما في حديث عمران بن حصين. فهذا يقتضي أن شر هذه الأمم ذلك القرن الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر ما يتعلق بهذا من اللوازم الفاسدة التي لا تروج على مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا المؤتفك الكذاب نقل الكذبة فكان أحد الكاذبين، قال عليه من الله ما يستحق، قال وهو يزعم هذا الزعم الكاذب، يقول إن أبا هريرة يستحق الإهانة، هذا كلامه. يقول هذا جانب فقط من سيرة حياة أبي هريرة الذي انتزع لنفسه دون وجه حق لقب الراوي الأكبر لأحاديث الرسول، لا أقصد بالطبع الإساءة إليه، فهذه حياته كما تحدث هو نفسه عنها، يقول بكل بذاءة، وقد كان الرسول نفسه يضيق به للدرجة التي أبعده بها عن صحبته، ولم يدافع عنه ويقف ضد الذين أهانوه لأنه يستحق الإهانة، إنما لننتقص من قيمة صحابي لأجل أحد، ولكننا نفعل ذلك من أجل أن نتقي أحاديثه التي رواها. إذن القضية أن الرجل يريد أن يتقي الحديث الذي رواه أبو هريرة، إنه يريد أن يتقي الإسلام جملة، وهذه زندقة ظاهرة. الرد على هذه الوقاحة يعني لا تحتاج إلى كثير كلام، إن الذي يستحق الإهانة هو هذا المتكلم، وأما الصحابي الجليل أبو هريرة فهو من يستحق الإكرام، ومن يستحق أن ترفع به الرؤوس وأن يوضع فوق الرؤوس، إنه لا ينتقص من قيمته لكنه يستحق الإهانة. هكذا يتناقض هذا المفهوم، نفي هذا المسكين أن الله عز وجل مطلع عليه وأنه مؤاخذه ومحاسبه بما يقول. أما كون أبي هريرة، كون أبي هريرة هو الراوي الأكبر لأحاديث رسول الله، فهذا راغما عن أنفك وأنف من يقف وراءك وأنف من يدفع لك لتسود هذه الصفحات السوداء بالظلم والكذب والبهتان، هو الراوي الأكبر لحديث رسول الله بإجماع المسلمين لا ينازع في ذلك أحد، وإن رغم أنفك وأنف من يقف خلفك. يقول الشيخ مصطفى السباعي ولم يكد يمضي عصر الصحابة وكبار التابعين حتى كانت أحاديث أبي هريرة محل عناية أئمة الحديث، ينقذونها فيبينون ما صح منها وينفون ما لم يصح ويذكرون ما فيه ضعف أو وهن، واحتلت أحاديث أبي هريرة الصحيحة صدور مدونات السنة ومسانيدها، لم يشد عن ذلك أحد قبل أن يأتي النظام، النظام من أئمة المعتزلة الذين ابتدأوا الطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والإسكافي ومن معهما من شيوخ المعتزلة، والإسكافي ومن سبقه من شيوخ الشيعة، على الجميع ما يستحقون. ولهذا قال الشاعر وليد الأعظمي في أبي هريرة: وعدت الحديث وأديته صحيح العبارة والمطلب، فلله صدرك من حافظ فلم يتردد ولم يرتب، وخازن علم كمثل السحاب يشح على الخلق بالصيد، فماذا يضيرك من حاسد خبيث اللسان حقود غبي، تستر من ظاهر بالبحوث وباطنه أسود عقرب. أما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أعرض عن أبي هريرة ويعني نفاه من صحبته، فسيتبين هذا الكذب بعد قليل. أيضا ينفي جهاد أبي هريرة رضي الله عنه ويفتري عليه الكذب والبهتان، فيقول: إننا نقدس الصحابة الكبار ونضعهم في المكانة اللائقة بهم بسبب تبقيهم إلى الإسلام وتقديمهم لتضحيات جليلة من مالهم وحياتهم من أجل رفعة الإسلام، لكن ماذا سنفعل إذا عرفنا أن أبا هريرة لم يشارك في غزوة أو سرية، لم يحمل سيفا كي يحارب به أو يدفع عن الإسلام شرا، رجل قضى حياته يخدم من حوله مقابل ملء بطنه، لم يتعفف ولم يحفظ كرامته، فكيف لنا الآن أن نحفظ كرامته ونصر على أن نقدسه ونمنحه ما ليس من حقه؟ يقول هذا الكذاب الأشر عن أبي هريرة وهو بطبعه انتهازي، يريد الأمر سهلا لأنه ليس من أبطال الحروب، ولا عهد له بميادين القتال، ولم يخلق إلا ليخدم ويطعم من أجل خدمته ويطعم من أجل أو من أجل خدمته الآخرين. هذه كذبة مخجلة تكشف عن حقد دفين وسوء نية وخبث طوية. فقال له: هل عميت عيناك أيها الدعي الكاذب عما فطرته كتب السنة والسيرة والمغازي والسير من الصفحات الرائعة لجهاد أبي هريرة مذ أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن أبا هريرة رضي الله عنه تأخر إسلامه حيث أسلم في السنة السابعة، فكيف يحضر معارك الإسلام الأولى وهو بعد لم يكن لقي النبي ولم يكن دخل في الإسلام؟ أما ما بعد خيبر فنصوص العلماء والمؤرخين وأصحاب السير واضحة لأنه ما ترك شيئا منها بعد أن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى ألفاظ الروايات التي يقول فيها أبو هريرة: افتتحنا خيبر بضمير الجمع، قال: وخرجنا وشهدنا، وكلها تدل على حضوره، وهذا مما يفضح هذا الاعتراف. فالراجح أنه حضر خيبر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما شهد غزوة ذات الرقاع كما في البخاري، وشهد إجلاء بني يهود المدينة كما في صحيح مسلم. ولعل هذا ويوم خيبر مما هيج عليه هؤلاء اليهود وأذناب اليهود حتى لو تسموا بأسماء المسلمين والعياذ بالله تعالى. وشهد رضوان الله تعالى عليه فتح مكة، شهد الفتح الأكبر، وشهد حنينا والطائف كما في صحيح البخاري، وشهد غزوة تبوك كما روى الطحاوي في معاني الآثار في السند الصحيح إليه رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وشهد غزوة مؤتة كما في المستدرك وغيره، كما شهد اليرموك كما في تاريخ دمشق لابن عساكر، وشهد غزوات أرمينية وجهات جرجان كما أفاده ابن خلدون وغيره. ومع هذا كله يريد هذا الدعي الظالم البائس أن يسلب أبا هريرة هذه الفضائل العظيمة، كل ذلك بجرة قلم يسوده في جريدة تعنى بالفجور والعهد والعياذ بالله. ثم إنه يأتي إلى فريته الكبرى فيتهم أبا هريرة بالوضع والكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: كبرت كلمة تخرج من فيه. أبو هريرة لم يكن من كبار رواة الحديث، لكنه كان من كبار واضعيها، أي من يفترون الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: وكان لنهمه يغشى بلوط الصحابة في كل وقت، وكان بعضهم ينزوي منه، لكن كل هذا لم ينفه حبه للطعام للدرجة التي دفعته إلى أن يضع أحاديث وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم في فضل الولائم، مثل قوله: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها أي بغير دعوة، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. هذا كلام بالغ الإشفاف والتدني لا يخرج إلا من جوف ألف تلك الطباع، على طريقة من قال: إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه. هذا الموتور الذي يتهم أبا هريرة رضي الله عنه لأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول ما يقول من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان أبغض عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب، وما جرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد من شيء، يعني من هؤلاء الصحابة، وإن قل فيخرج له من نفسه حتى يحدث توبة، يعني من هذا الكذب. فما الكذب بالأمر الهين الذي يمكن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأصحاب الكفر رووا عن أبي هريرة وأخذوا عنه وأثنوا عليه بالحفظ والتثبت، كما قدمنا أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه، وفي رواية: وأعلمنا بحديثه. وهذا حذيفة يقول: قال رجل لابن عمر إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ابن عمر: أعيذك بالله أن تكون في شك مما يجيء به، ولكنه اجترأ وجهنا، اجترأ على أن يحمل هذه الرسالة وأن يتحمل هذه التبعة وهي تبعة التحمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحميل هذا الحديث لأهله. على كل حال من يراجع كتاب دفاع عن أبي هريرة لشيخ عبد المنعم صالح العلم يجد تفصيلا لروايات الصحابة رضي الله عنهم الكبار والصغار عنهم رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الذي زعم هذا الموتوء أن أبا هريرة وضعه وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم شر الطعام طعام الوليمة، فهذا قد رواه الإمام مسلم ولم ينفرد به أبو هريرة أصلا، وإنما كذلك رواه ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، والرواية رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ولفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجائع. ثم انه يستهزئ بابي هريره ويمثل الاكاذيب في ذلك، فمن ذلك يقول هذا المجترئ باسلوبه الرخيص كان فقيرا معدما يخدم الناس بهرق بطنه، ويقول ايضا كان ابو هريره يفضل بطنه على ما عداه، ويقول ولما اتصل ابو هريره بمعاويه واصبح من دعاته واقبل على اطعمته الفاخره يلتهمها، وبخاصه من المضيره التي كانت من اطايب الاطعمه عند العرب الثلاثه المشهوره، كان ابو هريره نهما فيها، فأطلقوا عليه اسم شيخ المضيرة واشتهر بذلك في جميع الأزمان، حتى جعلها العلماء والأدباء مما يتنذرون به عليه به في أحاديثهم الخاصة وكتبهم العامة على مدى التاريخ. ولنرجع لهذه الوقاحة نقول إن اتهام أبي هريرة رضي الله عنه بالنهي والحرص عن الطعام اتهام لا يقوله إلا موثور حاقد على الإسلام ونبيه وصحابته وفي صدره دغل، وقد عمد هؤلاء المغرضون إلى قول أبي هريرة عن نفسه كما في صحيح البخاري وكنت امرأ مسكينا، فهو الذي قال نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، قال وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعني حين ينفون. أبو هريرة يقول اشتغلوا رضي الله عنهم بما اشتغلوا به، الذي اشتغل بالتجارة اشتغل، والذي اشتغل بالزراعة وإصلاح البساتين اشتغل، وأما أنا فاشتغلت بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أرزقه شيئا، يعني لا أطلب من النبي أجرا إلا أن أطعم لأحيا وأبقى معه وبجواره، أرعى ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعي ما يخرج من لسانه الشريف فأحفظه حفظ صدر لا أخرم منه حرفا. هذه القناعة من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والرضا من الدنيا بالقليل صارت منقصة عند هذا صاحب الخيال المريض. العلماء يشرحون مقولة أبي هريرة هذه فيقولون كما يقول ابن حجر أي مقتنعا بالقوت، أي فلم تكن له غيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفسرها النووي رحمه الله تعالى بقوله أي ألازمه وأقنع بقوتي ولا أجمع مالا لذخيرة ولا غيرها ولا أزيد على قوتي، والمراد من حيث حصول القوت من الوجوه المباحة وليس هو من الخدمة بالأجرة. وفسرها العيني بقوله أي مقتنعا بالقول. أما المشوهون الحاقدون فيفسرونها بأنها صحبة لأجل اللقمة التي ينالها من النبي صلى الله عليه وسلم. هريرة لا يتكلم عن إسلامه ولا هجرته ولا صحبته، وإنما يتكلم عن مزيته وهي صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعلل هذه المزية بزيادة محبته أو زيادة رغبته في الخير أو زيادة طلبه في العلم ليكون يعني في منزلة أعلى من إخوانه، وإنما عللها بأسلوبه المتواضع على ملء بطني على ملء بطني. لكن لا شك أن أبا هريرة استظهر من الحديث ما لم يستظهر الصديق، واستظهر من الحديث ما لم يستظهر الفاروق، هذه خصيصته، وهذه الخصيصة له دون غيره، وإن كانوا هم في الفضل أسبق وفي المنزلة أعلى وفي القدر أرفع وأجل، لكنهم فرد بهذه الميزة وتحقق بهذه الخصيصة. أما زعمه بأنه كان أكولا فلم تثبت، يعني فلم يثبت في رواية صحيحة أي معنى من هذه المعاني. يقول الدكتور السباعي أما أنه كان أكولا فهذا لم تثبت به رواية صحيحة محترمة، وعلى فرض ورودها فإن ذلك لا يغير أبا هريرة في عدالته وصدقه ومكانته، وما كانت كثرة الأكل في مذهب من المذاهب ولا في شريعة من الشرائع مصطفة للعدالة داعية للجرح. وما حمل أبا ري على سلوك هذا المركب الخشن إلا حقده وسوء أدبه مع صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر كلامه. ثم إن هذا الخبيث زاد فاتهم أبا هريرة بالتسول والعياذ بالله، فقال عندما عاد أبو هريرة إلى المدينة كان الظن أن يأخذ سبيلا لرزقه بالتجارة في الأسواق أو الزرع في الأرض كما كان يفعل غيره من الصحابة، لكنه اختار أن يعيش على ما تجود به نفوس المحسنين من صدقاتهم إلى آخر هذا الكلام. ويقول أيضا كان أبو هريرة في المدينة كما كان عند أهله في اليمن رجلا بلا شأن يذكر ولا عمل يؤثر، اللهم إلا التعرض للناس في الطرقات وعلى باب المسجد يستجديهم إلى آخر كلامه الخبيث. نقول لو كان أبو هريرة يعني متشولا ما كان هذا صنيعه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى كان دائما يذكر أيام الفقر ولا ينساها، ويذكر الناس بنعم الله عز وجل بنعم ربهم، ويدعوهم إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أنه مر بقوم كانت بين أيديهم شاه مصلية يعني مشوية، فدعوه أن يأكل فأبى، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الدنيا وما شبع من خبز الشعير، والحديث عند البخاري. دعي إلى الشاة المصلية ليأكلها فيقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما شبع من خبز الشعير. لو كان أبو هريرة مستجديا ما كان هذا صنيعه، بل أكثر الأحاديث التي وردت في ذم التساؤل والسؤال والتعرض للناس هي من روايته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو الذي روى عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قوله لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. هذا رواه البخاري من طريق أبي هريرة ومن حديثه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو الذي روى أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، وهذا عند مسلم. وروى البخاري أيضا من طريقه رضي الله تعالى عنه ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحمي أو لا يسأل الناس إلحافا، إلى آخر هذه الأحاديث الكثيرة التي هي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم يزعم هذا الكاذب بكذبة سادسة أن النبي تخلص من صحبته لإرساله للبحرين، واستدل على هذا المشترك بقوله إن الرسول لو كان يعلم في أبي هريرة خيرا وفضلا وأنه أهل لصحبته لألقاه إلى جواره كسائر أصحابه، ولكنه لما علم فيه أنه غير صالح لصحبته أقصاه عنه ولم يرضى أن يظل قريبا منه. هذا الكلام الرخيص وهذا العجب العجاب وهذا الاستنتاج الأحمق يجعل هذا الإنسان والعياذ بالله تعالى في مصاف غير المدركين ولا الواعين ولا الفاهمين للكلام العربي. لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان وخاصة أصحابه في الغزو والجهاد أمراء على السرايا قادة أو جندا في بعض ما أرسل إلى هذه القرى والأمصار معلمين تارة وهادين تارة ومجاهدين تارة، فما قيل هذا في حق أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه التفكير الأعجمي المتخلف الذي ساد في هذا الزمان أو الذي يدفع فيه المال لتسود به صفحات تسود به بها وجوه أصحابها يوم القيامة. ثم يكذب كذبة سابعة فيقول إن عمر ولاه على البحرين ليتخلص من ملاحقته له. عجيبا يعني يقول يرد على الخاطر سؤال، فإذا كان عمر بن الخطاب يعرف كل هذه المساوئ في شخصية أبي هريرة فلما ولاه على أمور البحرين؟ والإجابة على ذلك ببساطة أن سنة عمر في استعمال الولاة كانت تقضي بأن لا يستعمل كبار الصحابة حتى لا يدرسهم بالعمل، وإنما يستعمل صغارهم، فاستعمال أبي هريرة على هذه السنة لا يكون مستغربا، إلى آخر كلامه الزاهد الذي لا قيمة له. ويزعم أن أبا هريرة كان يلاحق عمر في الطريق وكان يضايقه في سيره، فلا يجد سبيلا إلى التخلص منه إلا بأن يدخل عمر داره ويغلق الباب في وجهه، وكان لا يخفى عليه أن النبي أخرجه من المدينة بعد أن ظهر تقفله الذي أضجر الناس منه. هذا كلامه الذي يعني تفتقت عنه طريحة الشيطان الذي أملى له في هذه الكتابة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوصف بهذه الأوصاف من رجل يحمل اسم محمد وينسب إلى الإسلام. أما عمر رضي الله تعالى عنه فما كان ليخشى أبا هريرة ولا ليخاف أبا هريرة ولا ليقبل، وما كان عمر ليصعب عليه أن ينكر على أبي هريرة شيئا ينكره، ولكن عمر كان يعرف رجاله وكان ينثرهم بين يديه كما تنثر السهام بين يدي الرامي بها، فيختار أصلبها عودا وأشدها مراسا وأحفظها للأمانة وأقوامها بالرسالة فيجعلهم عمالا له. فكان عمر يختار أمناء الأكفاء ليرسلهم أمراء على البلاد، لهذا اختار أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا زيد بن ثابت عندما خرج للحج على المدينة، وولى أبا عبيد عمل بن جراح الشام، وولى عمار بن ياسر الكوفة، وولى سعد بن أبي وقاص العراق. فماذا يقول هذا المجتهد الكبير الذي خرج علينا في هذا الزمان؟ ثم يصف أبا هريرة بأنه كان رجلا مهذارا، يعني كثير الهزل وكثير المزاح في تكلف وسماجة ونحو ذلك، فيقول وإلى جوار النهم في الطعام كان أبو هريرة رجلا مزاحا يتودد إلى الناس ويسليهم بكثرة مزاحه وبالإغراب في قوله ليشتد ميلهم إليه ويزداد إقبالهم عليه. وهذه السيدة عائشة تقول عنه لقد كان رجلا مهذارا. والجواب أن الهذر كما فسره الحافظ أبو ريا هو الكلام الكثير الرديء الساقط. فما نقله عن أم المؤمنين هو كذب محض لا أصل له ولا يستطيع إثباته. إن أحدا لم يصف أبا هريرة بأنه مهذار، وهذا كما يقول السباعي ونحن نتحداه أن يأتينا برواية صحيحة في هذا الشأن. وما كان المزاح في دين الله مكروها، وإلا كانت الثقالة وغلاظة الحس والروح أمرا محبوبا في الإسلام، وحاشا لله ورسوله أن يستحب ذلك. وقد قال الله لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم انفضوا من حولك. وما كان المزاح خلقا معيبا عند كرام الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، وكان الصحابة يمزحون، وكان فيهم مشهورون بالمزاح البريء، ولم يكن أبو هريرة واحدا من هؤلاء الذين اشتهروا بالمزاح. لكن إذا نقل عنه رضي الله عنه أنه كان في إماراته على المدينة، يعني في خلف مروان وهو يركب الحمار ويقول خلوا الطريق للأمير، فهذه من الدعابة الطيبة. أو كان يحمل الحطب على كتفه ويدخل به السوق ويقول خلوا الطريق للأمير، فهذه من روعته وعظمته في تواضعه، وهذا من غشاوة أبصار هؤلاء الحاسدين. فإن الأمير الذي يحمل الحطب على كتفه ليحتطب لأهله لا يكون إلا أميرا بالغا ذروة في التواضع وحلاوة الروح حين يقول خلوا الروح، خلوا الطريق للأمير، وإلا فالأمير قادر على أن يأمر غيره بأن يحتفظ له، أو أن يأمر غيره بأن يقف ليذب الناس عن طريقه. ثم يأتي ببهتانه الأخير وفريته التي نختم بها، وهي قوله أو زعمه بأن البخاري فيه أحاديث مكذوبة وموضوعة ومنسوبة زورا وبهتانا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هذا المجترئ: عندما أزحت الستارة عن حقيقة الإمام البخاري وما جاء في كتابه الذي يسمى الصحيح بما فيه من أحاديث كاذبة وموضوعة ومنسوبة زورا وبهتانا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيت قصيد من مقاله الذي سود به صفحة كاملة نشرت في القاهرة في كنانة الله في أرضه، وطارت في صحف القاهرة هذه المقالة بين هذه الصحف ووزعت على ملايين المسلمين. يقول: عندما أزحت الستار عن حقيقة الإمام البخاري وما جاء في كتابه الذي يسمى الصحيح بما فيه من أحاديث كاذبة وموضوعة ومنسوبة زورا وبهتانا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن انتهى من أبي هريرة دخل إلى مقصده وغرضه، وهو الحط على أعظم كتاب للمسلمين بعد القرآن الكريم، الحط على هذا الكتاب والقذف فيه. هذا الصنيع صنيع من؟ إنه صنيع الرافضة، ليس بصنيع أحد من أهل الإسلام، إنه صنيع هؤلاء الذين كفرهم العلماء سلفا وخلفا، هذا ليس بصنيع المسلمين. حتى أبوريا نفسه ما يجترئ فيقول هذا الكلام الساقط الضائع التائه. يقول: أزحت الستار عن حقيقة الإمام البخاري وما جاء في كتاب الذي يسمى فيه الصحيح بما فيه من أحاديث مكذوبة وموضوعة ومنسوبة زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خذ معي إلى كلام الشيخ المحدث محدث ديار مصر الشيخ أحمد شاكر عندما تعقب أبا ريا فقال: القضية ليست قضية الصحابي الجليل أبو هريرة، وإنما القضية قضية أن هؤلاء يريدون أن يسقطوا الإسلام، يريدون أن يسقطوا الإسلام، فهذا هو المقصود الأكبر والهدف الأعظم من وراء هذه الكتابات التي تروج. كتاب أبو ريا أين يعاد طبعه الآن؟ إنه يطبع طبعة مجلدة فاخرة في إيران، فطبعته الثالثة سنة 2004-1425 صدرت عن مؤسسة قم، وهي مؤسسة إيرانية شيعية، قم أنصاريان للطباعة والنشر، وتم بيعه في إحدى مكتبات الشيعة بمبلغ زهيد جدا في معرض الكتاب الذي فات. هذا يفسر لك كيف تصل هذه الكتب التي تشكك إلى أمثال الباز، وما خفي كان أعظم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كيد الكائدين، وأن يحميهم من فجور الفاجرين ومكر الماكرين، وأن يعزهم في الدنيا والآخرة أجمعين، وأن يرفع ذكرهم وأن يعلي قدرهم جزاء وكفاء ما قدموه لهذه الأمة. هم نقلة الدين، هم حماته، هم حراته، هم حفظته بإذن الله، وهم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته، وهم الذين نتشرف بأن نجعلهم تاج العزة والوقار لهذه الأمة المحمدية المرحومة. ومن وقع فيهم أو سلبهم أو انتقصهم فنسأل الله تعالى ألا يحشره معهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل النار قبره ومضجعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعل هذا الدفاع خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله بقبول حسن، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. بقيت كلمة: إن هذه البلدة بلدة مسلمة سنية، فلا مطمع للشيعة ولا لأذنابهم، لا مطمع لليهود ولا لأسرافهم فيها بإذن الله وحوله وقوته. ما بقي في أهل السنة عين تطرف، ما نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي على الخير عزائمنا وعزائمكم، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.